بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت أحدهم إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمضيعة لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق مع تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن صلاة المسافر، وتكلمنا عن مسألة القصر، واليوم نكمل بقية مسائل صلاة المسافر. فبدأ المؤلف في الجمع، فقال: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، أي المغرب والعشاء، بوقت إحداهما. فأيضا من رخص المسافر غير القصر الجمع بين الصلاتين، بين الظهرين أو العشاءين، وهذه من الرخص. وقال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. كذلك أيضا الجمع يباح للمريض الذي يلحقه مشقة بترك الجمع. فالقصر يا أخوان لا، ليس له سبب إلا السفر، لا يشرع القصر إلا للمسافر. وأما الجمع فله عدة أسباب، ضابطها العام المشقة، من ذلك السفر، من ذلك المرض كما قال المؤلف. ويباح أيضا يعني الجمع بين الظهرين أو العشاءين، أن يجمع يباح إذا حصل له مرض يشق عليه إن صلى كل صلاة في وقتها. قال: ويباح لمقيم، يعني حتى لو لم يكن مسافر، مريض يلحقه بترك، أي بترك الجمع بين الصلاتين، مشقة. وهذا طبعا دلت عليه السنة. وقال: ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، لأن المرضع أيضا تحمل الطفل، وتعرفون الطفل يبول لا إراديا، ما يقول مثلا خذوني لكي أبول، لا، إنما مباشرة. فلا شك أن المرأة يعني سوف تتنجس بهذه النجاسات، سواء كان غائط أو بول. وهذا طبعا المؤلف تعرفون ربما لم يدرك يعني هذه الأشياء اليوم يعني التي تيسرت للناس من الحفائض التي توضع للأطفال. ففي السابق لا شك أن الأمهات كنا يعني يعانين من هذه القضية، أن الطفل يبول لا إراديا، أيضا ربما تغوط عليها، فهذا يحصل منه نجاسة كثيرة. وبكونها مرضع فهي تحمله كثيرا، لأنها ترضعه من صدرها. فأيضا هنا حصلت مشقة عند الأم، معناته أن ربما تحتاج أنها إيش تغسل النجاسة كل صلاة. فلذلك رخص يعني لها أن تجمع بين الظهرين أو بين العشاءين. قال: ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. كذلك العاجز عن الطهارة لكل صلاة، مثل المستحاضة أو من به سلس بول فهؤلاء يعانون. فممكن يعني من الرخص التي رخصت لهم يعني هو له عدة رخص، ممكن أنه حينما يدخل وقت الصلاة يتوضأ في كل ويصلي كل صلاة لوقتها، هذه رخصة. أيضا له رخصة أن يصلي أن يغتسل في وقت الظهر ويجمع العصر مع الظهر، ويغتسل مثلا في وقت المغرب بالنسبة للمستحاضة، تغتسل في وقت المغرب وتجمع معها صلاة العشاء، فهذه أيضا رخصة أخرى. وكذلك من به سلس بول إذا كان يعاني يعني من كثرة البول وخروجه كما قلنا أيضا بدون قصد منه بدون إرادة منه، فكذلك أيضا يجوز له أن يجمع. قال ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، وكذلك أي عذر يحصل فيه مشقة وهذا العذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل اللي هو يعني الزلق الطين وريح شديدة باردة، ليست شديدة فقط بل لا بد أن تجمع بين الوصفين الشدة والبرودة، ومطر يبل الثياب، ليس أي مطر يجمع له، المطر الذي يبل الثياب، بمعنى لو أننا كنا مثلا المطر يصب أخذت مثلا على سبيل المثال القطرة عصرتها يخرج ماء منها، هذا هو معنى يبل الثياب، إذا عصرت الثوب الذي أصابه ماء المطر فإنه يخرج منه الماء، معنى هذا هو هذا مطر فعلا يحصل فيه المشقة. وأما المطر الخفيف الرذاذ هذا لا يؤثر ولا يحصل يعني بالثوب أنك إذا عصرته يخرج منه ماء. ولاحظوا أن المذهب رخصوا في هذه الأحوال في الثلج والجليد والوحل اللي هو الطين الزلق، يعني أحيانا يمكن المطر توقف لكن الأرض طينية ممكن لو يمشي الإنسان عليها يزلق وربما يعني كسر وربما تأثر، فهذه مشقة لا شك بينه وبين المسجد يوجد زلق شديد. أيضا الريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبل الثياب، هنا فقط المذهب أباح الجمع فقط بين العشاءين المغرب والعشاء، ولم يبيح الجمع بين الظهر والعصر، قالوا لأن العشاء أيضا تضم إلى مشقة المطر والوحل الظلمة الليل، فقالوا هنا يجوز له الجمع. وأما الظهر والعصر فتكون في النهار ففي الغالب يعني لا تكون هناك صعوبة ومشقة كبيرة، هذا هو رأي المذهب. وهناك قول آخر في المسألة أنه يجوز حتى الجمع بين الظهرين لعدم التفريق، لعدم وجود التفريق والمشقة حاصلة سواء بالظهرين أو بالعشاءين، سواء في النهار أو بالعشاء تحصل المشقة موجودة، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، هذا هو الأقرب إلى الصواب أنه يجوز الجمع بين العشاءين وبين الظهرين. قال المؤلف والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. طيب إذا أجزنا له الجمع هل يجمع جمع تقديم يعني يجمع العصر في وقت الظهر مع الظهر، أو يجمع جمع تأخير فيؤخر الظهر مع العصر؟ نقول هذا الأمر عائد إلى الشخص نفسه، ما هو الأيسر له ما هو الأسهل له، يمكن الرجل الآن بيقف وقت الظهر وهو مسافر مثلا، فنقول دام وقفته مرة واحدة يجمع العصر مع الظهر. رجل يقول لا أنا والله في الطريق ما بيوقف ما بيقطع طريقي أريد أقطع مسافة أكبر وسأقف في وقت العصر، نقول يجوز لك هذا، افعل الأيسر لك افعل الأيسر لك. قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع، هنا إذا جمع جمع تقديم اشترط الفقهاء عدة شروط في الحقيقة يعني في أغلبها لا يوجد عليها أدلة ولعلنا نمر على بعض. قال نيته عند إحرام الأولى، يعني مثلا يريد الآن يجمع بين الظهر والعصر في السفر، قالوا لا بد أن يكون نوى عند صلاة الظهر بدايتها أنه يريد يجمع العصر معها، وهذا لا دليل عليه أن توجد النية من البداية، يعني قد يكون الإنسان ما يتذكر قد يصلي الظهر ثم يعلم أن الله رخص له أن يجمع العصر مع الظهر فيريد أن يجمع، فنقول اجمع. الصحيح أنه لا يشترط هذا الأمر. قال أيضا وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني قال لا يكون فاصل كبير بين الصلاتين، بين الظهر مثلا والعصر بيجمع بينهم، ما يكون مثلا يتسنن يصلي سنة الظهر إذا كان بيجمع عن المطر مثلا بسبب المطر الغزير ويريدون يجمعون، فقال نبي نصلي الظهر ثم نصلي الراتبة ثم نصلي العصر، هنا فصل فاصل يعتبر كبيرا، قالوا هذا لا يصح الجمع هنا لأنه فرق بينهم، إنما قالوا بقدر الإقامة أو بقدر إنسان يروح يتوضأ ويرجع بسرعة، هذه ممكن يعني هذا فاصل يسير عندهم. والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط أيضا لعدم الدليل على هذا الشرط، لأن الله عز وجل رخص بالجمع، الشريعة رخصت بالجمع وما اشترطها هذا الشرط، فكيف نشترط على الناس ما لم يشترط تشترطه الشريعة. قال وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية، أن يوجد العذر عند يعني الافتتاح صحيح هذا لا بد منه، يعني مثلا لو قلنا بسبب المطر نضرب مثال على المطر، وجد مطر فلما يعني نووا أنهم يصلون يجمعون الظهر مع العصر، صلوا الظهر لما انتهوا من صلاة الظهر توقف المطر، هل نقول أنهم لا يجمعون؟ لا يجمعون، طالما أن المطر كان يبل الثياب وهذا المطر من شأنه أن يكون يحصل به مشقة فإنهم يجمعون، لا يلزم أن يكون المطر حال الصلاة ينزل، لأن تعرفون يعني أحيانا المطر يتوقف قليلا ثم ينزل بعد ذلك ثم يتوقف وهكذا، فإذا وجد العذر وجد السبب المبيح للجمع خلاص إذن تكمل حتى لو توقف هذا الأمر، فلا يشترط يعني استمرار إلى فراغ الثانية طالما أنه من البداية حصل فالحمد لله. قال وإن جمع تأخيرا اشترط، الآن انتهى من يعني شروط جمع التقديم تحول الآن إلى شروط جمع التأخير، قال اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، يعني الآن هو يريد أن يؤخر الظهر مثلا إلى وقت العصر، فهنا لا يجوز له أن يؤخر الظهر إلا إذا نوى أن يجمعها مع العصر، وهذه صحيح هذا الشرط لا بد منه، ما يجوز للإنسان أن يبيت النية في تأخير صلاة عن وقتها إلا إذا كان فعلا بنيته أن يؤخرها لكي يجمعها مع صلاة العصر، فإذا هنا يشترط نية الجمع للتأخير لأنه يريد أن يؤخر الظهر، يريد أن يؤخر المغرب مع العشاء مثلا. قال وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، نعم وأن يبقى العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، مثل على سبيل المثال إنسان يريد يجمع لمرض فنوى أنه بيجمع لما صلى الظهر الرجل تحسنت حالته المرضية، فهنا نقول خلاص ما يحتاج أنه يجمع، العذر ذهب ما عاد في عذر الآن، وهذا يختلف عن موضوع المطر لأن المطر كما قلنا المشقة موجودة، لأن المطر سيخلف طين سيخلف أضرار سيخلف زلق، فهناك أضرار مترتبة عليه، كذلك المطر قد يتوقف ثم المطر موجود قد يتوقف ثم يعود، لكن المرض مثلا علم الرجال أنه تحسن حالته فهنا نقول ينتهي الأمر ولا يعني يجمع. قال ولا يشترط للصحة يعني لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم، يعني ما يشترط أن يكون اللي صلى فيك إمام في الظهر هو نفسه اللي صلى فيك إمام في العصر، ما يشترط، ولا أيضا يشترط المأموم اتحاد المأموم، أن الشخص اللي صلى معك مأموم في الظهر أيضا هو نفسه يبقى معك إلى العصر، لا يشترط هذا. قال فلو صلاهما خلف إمامين صح، أو بإمام في الأولى وبمأموم عفوا بالأولى ومأموم آخر في الثانية صح، أو خلف من لم يجمع، أحيانا قد أنت تصلي في مكان إقامة، يعني ممكن يجينا شخص جاي زيارة من الرياض ويصلي مثلا معنا المغرب ثم يجمع العشاء، فهذا من حقه فلا يشترط أن يكون، يعني قد يكون منفرد وقد يكون مرة في جماعة، هذا مباح له. قال أو صلى بمن لم يجمع صحا، أو صلى إماما بشخص ما يجمع، يعني على سبيل المثال المسافر هو اللي إمام والمأمومين المقيمين، مقيمين أصلا هم، فهنا أيضا لا يلزم اتحاد الإمام واتحاد المأموم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمئون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة، ولا تبطل بطوله. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
نعم، انتهى المؤلف من الحديث عن صلاة المسافر، وانتهى وانتقل إلى الكلام عن صلاة الخوف. وصلاة الخوف حينما يكون مثلا قتال مع العدو في حالة يخاف فيها، فهنا يعني هناك بعض الرخص، بعض الكيفية التي بينها الشارع الحكيم لنا. فقال المؤلف: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، حتى لو كان في الحاضرة، يعني ما هو مسافر، كان يدخل العدو علينا في بلادنا فنقاتله، فهنا لا يوجد سفر، أنت تدافع عن نفسك وعن أهلك وعن بلدك. ويدل على هذا هذه الصلاة قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية تدل على شيء من صلاة الخوف، أيضا بيّنت السنة، فقد يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على مشروعية صلاة الخوف. يقول المؤلف: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، أن يعني صلاة الخوف لا يتم فيها تغيير عدد الركعات، يعني صلاة الفجر نصليها ركعتين، الظهر أربع، ما تنقص. وهذا يعني فيه حقيقة المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فقد يعني ثبت جاء في السنة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، يعني لا هؤلاء قضوا ولا هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لنفسه ومجموعة صلت معه ركعة وسلمت وذهبت وجاه العدو، وجاءت مجموعة أخرى صلت معه الركعة الثانية وسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكملوا ركعة ثانية، مما يدل على أن صلاة الخوف يعني تتأثر أيضا في العدد وليس فقط في الكيفية. قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، حسب يعني الأمور. إذا كان يستطيع وهو مثلا يقاتل، يعني قد يكون تعرفون قد يحمل وطيس في الحرب، وقد يكون القتال خفيف، بمعنى ممكن نكلف 100 شخص مقابل العدو، ومثلا 200 الآخرين مثلا الآخرون يصلون، هذا هنا يعني ممكن أن آتي بالشروط كلها. فهنا يعني الضابط العام في صلاة الخوف: اتقوا الله ما استطعتم، استطعت أني أوفي بجميع الشروط وبجميع الأركان وبجميع الواجبات، هذا هو الواجب، ما استطعت فإن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بقدر الاستطاعة. أهم شيء ألا يخرج الوقت وأنت لم تؤدي الصلاة في وقتها. هذا هو المهم، ألا يخرج الوقت وأنت لم تؤدي الصلاة في وقتها. ولذلك قال المؤلف للقبلة وغيرها، يعني إن تمكن تيسر لنا أن نصلي للقبلة الذي هو شرط من شروط الصلاة فهذا هو الواجب، إن لم يتيسر لنا فنصلي حيث كانت وجوهنا. يمكن يكون أنت قاعد تقاتل العدو، تسايف بالسيف تقاتله وهو ضد عكس القبلة، فإن أردت أن تستقبل القبلة قضى عليك، ففي هذه الحالة نقول تصلي حسب مقدرتك وحسب استطاعتك. قال ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، يعني لا يلزم أنه يفتتح إلى القبلة ولو أمكن. ويعني الصحيح أن نقول أنه إن تمكن وإن تيسر له فنعم هذا هو الواجب، وإن لم يتيسر فإنه يسقط. قال المؤلف يومئون طاقتهم، يعني إن كانوا يستطيعون أن يركعوا ويسجدوا فهذا هو الواجب، ما استطاعوا فإنه يومئ كأنه بالركوع، ويومئ بالسجود أنزل، يكون إيماءه بالسجود أقل وأنزل من الركوع، من إيمائه بالركوع. قال وكذا في حالة الهرب من العدو، إذا كانوا مثلا العدو يلحقهم، وفي هذه الحالة إذا كان هذا الهرب مباح، طبعا لا يجوز أن يهرب وأن يتولى عند مقابلة الصفين وعند الزحف، فالواجب أن يبقى، لكن إن جاز لهم كأن يكون العدو أكثر منهم عددا، كان أسلحتهم أقوى، فعلا عرفوا أنهم لو قابلوهم سيقتلون تماما، فقالوا الأفضل أن نهرب، ففي هذه الحالة أيضا يصلون حسب حالهم. قال إذا كان الهرب مباحا أو كان الهرب من سيل، يعني الخوف لا يكون فقط في القتال، قد يكون الخوف من سيل، يعني يرى السيل قادم إليه فيهرب منه، أو سبع ذئب أو أسد أو غيره من السباع، أو نار، يعني قد يكون يعني صلاة الخوف خوفا من هذا الذئب أو خوفا من النار، كان يوجد حريق، أو غريم ظالم، يعني شخص يريد أن يقتله، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، يعني ما بقي له شيء وينتهي، تعرفون وقت الوقوف بعرفة ينتهي بفجر يوم العيد بدخول أو بطلوع الفجر يوم العيد، إذا طلع خلاص ما عاد ينفع الوقوف بعرفة، من لم يقف فاته الحج بعرفة. قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره، أو خاف عن نفس غيره، يعني عدو مثلا أو مجرم أو ظالم يريد أن يقتلهم، فهنا في هذه الحالة يصلي صلاة الخوف على حسب قدرته وحسب استطاعته. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، يعني لو أن الإنسان فعلا خاف من عدو، كان يكون شاف سبع من بعيد وصلى صلاة الخوف ثم بعد ذلك أمن الطريق، يعني ابتعد عنه، أو مثلا جاء شخص معه سلاح فقتل هذا الذئب، ما يحتاج أنه يعيدها من جديد لأنه صلاها برخصة وبسبب مبيح له، فما يعيدها مرة أخرى. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، ومن خاف أو أمن، يعني إنسان كان خايف في صلاته، صلى صلاة الخوف وأمن في الصلاة، وهو في الصلاة أدركه الأمن، كأن شاف الذئب هذا اللي هو خايف منه قتل، أطلق عليه رصاصة فمات، فهنا يكمل إيش؟ يكمل صلاته صلاة الآمن. أو العكس، لو كان في بدايته ما يدري أن هناك ذئب ولا شيء، صلى صلاة العادية أو الركعة، ثاني ركعة لاحظ أن هناك ذئب يعني يتربص به، ففي هذه الحالة نقول إيش؟ يصلي صلاة، يكملها صلاة خوف. وهكذا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، يعني لو كان هذا المصلي في الحرب في القتال يكر ويفر وهو يقاتل له ذلك، أن يصلي وأن يكر ويفر وهو في الصلاة، ولا تبطل بطول الكر والفر، يعني لا تبطل الصلاة بذلك. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد ولا يعيد. نعم، يعني تعرفون اللي يحمل السلاح يمكن هذا السلاح فيه دم، يمكن فيه عظم، يمكن فيه جلد، يمكن يعني فيه أشياء يعني نجسة، فهو معذور ويحمل هذا السلاح لأن أمامه العدو، ما يستطيع يتركه، إذا ترك قتل ومات، فهنا يعذر بهذا. ويجوز يعني لهم حتى أن يحملوا السلاح في إيش؟ في صلاة الخوف. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. وشرط.
نعم. باب صلاة الجمعة، يبين المؤلف أحكام صلاة الجمعة، فقال تجب صلاة الجمعة على من تتوفر فيه شروط. أولا الذكر، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، تصليها في بيتها ظهرا، لكن لو حضرت جاءت إلى المسجد في صلاة الجمعة فإنها تصلي معهم جمعة، لكن لا يجب عليها أن تحضر إلى المسجد لصلاة الجمعة. مسلم الكافر معلوم أنه لا يصح منه عمل حتى يدخل في دين الله ويسلم. مكلف الصغير والمجنون لا تجب عليهم الجمعة. حر والعبد لا تجب عليه أنه مشغول بعمله بخدمة سيده، لكن إن أذن له سيده بالجمعة وجب عليه أن يحضر، إن أذن له سيده فيجب عليه أن يحضر. لا عذر له، حر لا عذر له، بمعنى أنه يعني يكون قد يكون مريض، قد يكون هذا معذور، لكن الذي ليس لديه عذر يجب عليه أن يحضر. كذلك أيضا من الشروط أن يسمع النداء، وهنا طبعا لمن كان خارج البلد، أما من كان داخل البلد فلا يشترط سماع النداء. إن كان داخل البلد فإنه تلزمه الجمعة بوجودها حتى لو لم يسمع النداء، لكن من كان خارج البلد وسمع النداء، كان يكون مسجد رجل في طرف البلد أو في خارج البلد عفوا، وسمع مسجد في طرف البلد قريب من نداءه، فيجب عليه أن يلبي النداء. قال: وكذا على مسافر لا يباح له القصر. تعرفون أن المذهب حددوا السفر الذي يبيح القصر هو من إيش 80 كيلو متر، من تجاوز مسافة، وإحنا ذكرنا أن الصحيح أن السفر تحديده بالعرف وليس بالمسافة، لكن بناء المذهب صاروا على يعني طريقتهم وعلى رأيهم، فقال: وكذا على مسافر لا يباح له القصر، يعني المسافر الذي لا يباح له القصر عندهم تلزمه الجمعة. قال: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، يعني أيضا المقيم خارج البلد، مثل ما قلنا لو مثلا إنسان نقول هاي منطقة فيحين عندنا مثلا بر، ويوجد شخص عايش في خيمة في هذا البر لكنه يسمع النداء، كان يسمع النداء يجب أن يلبي وأن يجيب. والصحيح ربطها بسماع النداء. المؤلف قال أن يكون بينه وبينه فرسخ، والفرسخ تقريبا 5 كيلومتر، لكن الصحيح تحديده بالنداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، فقيدها بسماع النداء، وهذا هو الضابط الصحيح. طبعا سماع النداء أي الأذان ليس بالميكروفون، سماع النداء العادي الصوت العادي حينما يكون مثلا في مرتفع، وأيضا مع عدم وجود هذه الأصوات والضوضاء والمكائن والصناعات فهذه لا شك أنها أيضا تضعف الصوت، يعني وصول الصوت إلى أماكن بعيدة. قال ولا تجب على من يباح له القصر. نعم، من يباح له القصر لا تجب عليه، المسافر خاصة يعني، والمراد يعني الذي في الطريق. لكن لو أن المسافر مثلا من الكويت شخص مسافر إلى الرياض ويريد أن يمكث فيها يومين، سمع النداء تلزمه بسماعه للنداء، بسماعه الأذان. وأما إذا لم يسمع الأذان فلا يجب عليه. قال ولا على عبد، يعني لا تجب صلاة الجمعة على عبد ولا على مبعض. مبعض اللي بعضه حر وبعضه إيش؟ رقيق. فهذا هو المبعض، مثل أن يكون شخص يملك اثنان، مثلا شخص حرر جزءه بالنصف مثلا بين خالد وعبد الله، عبد خالد حرر نصيبه من هذا العبد وعبد الله لم يحرر، فهذا بعضه حر وبعضه عبد، فلا تجب عليه لأنه يأخذ أحكام العبد. والمرأة أيضا لا تجب عليها، ومن حضرها منهم أجزأته، يعني إذا حضر الجمعة العبد أو المبعض أو المرأة تصح منهم. قال ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. وهنا سيأتي الكلام على أنه المذهب يشترطون في صحة الجمعة عدد 40، سيأتي الكلام على هذه القضية. فهم يقولون لا نحسب المرأة ولا العبد من 40، يعني لازم 40 غير عبد وغير مرأة وغير مسافر، يعني ممن تجب عليهم الجمعة. ولا يقولون تصح أيضا إمامة هؤلاء، يعني العبد لو أما فيهم يقولون لا تصح، وهذا الكلام غير صحيح، يعني لو أما فيهم العبد أو المسافر فإن الجمعة صحيحة، صلاتهم صحيحة، لعدم وجود الدليل على بطلان يعني صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب ويستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور 40 فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. من شرط صحتهما 5 أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40 وأن يكون ممن تصح إمامته فيها وأركانهما.
نعم. قال وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، اشترط لصحة الجمعة، يعني احنا الشروط اللي قبل قليل في الشخص الذي تجب عليه الجمعة، الآن لكي تصح صلاة الجمعة لا بد من 4 شروط: الوقت، يعني أن تكون في وقتها. وقت الجمعة في المذهب قال من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. وقت العيد أوله حينما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، هنا يبدأ وقت صلاة العيد، لما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح هنا وقت صلاة العيد. المذهب يرون أن صلاة الجمعة من الآن تبدأ، يعني يمكن أن تصلى الجمعة في هذا الوقت، وينتهي قال بخروج وقت الظهر. وقت الظهر يخرج بدخول وقت العصر حينما يصير ظل كل شيء مثله. فهنا هذا آخر وقتها، هذا على المذهب يا أخوان. بالنسبة للوقت النهاية هذا يعني بالاتفاق، لكن بدايته هل هو فعلا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح؟ هذا هو المذهب ومن مفردات المذهب. الجمهور يرون أن صلاة الجمعة نفس وقت صلاة الظهر، أي من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. هذا رأي من؟ رأي الجمهور، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. قال وتجب بالزوال وبعده أفضل، خروجا من الخلاف. يعني ليش قال بعد الزوال أفضل أن يصليها؟ لأن الحنابلة مخالفين الجمهور في هذه المسألة، فلذلك قال وتجب بالزوال وبعده أفضل، أي خروجا من الخلاف. الشرط الثاني أن تكون بقرية أو مدينة ولو من قصب، يعني لو كانت هذه المدينة يعني الناس مستقرين، لذلك قال يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، بل حتى لو كان سكنهم الخيام لكنهم مقيمين مستقرين، ما يعني يسافرون ويتنقلون كمثلا البدو الرحل ينتقلون يبحثون عن الربيع، في الشتاء لهم مكان وفي الصيف لهم مكان وفي الربيع لهم مكان، ينتقلون بين كل فترة. هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، الذين تلزمهم الجمعة هم المستقرون أهل البيوت أو أهل حتى لو كان يعني يسكنون في خيم لكن ثابتين مستقرين لا ينتقلون عنها، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة. أما الذين ينتقلون كما قلنا ويتنقلون ولا يثبتون في مكان كالبدو الرحل فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، أي لو أن أهل القرية قالوا بنصلي الجمعة في الصحراء، خلي صلاتنا الجمعة أوسع لنا مثلا، فهذا يجوز لهم أن ينتقلوا إلى هذا المكان ويصلوا فيه. الشرط الثالث حضور 40، هنا تحديد العدد، لابد أن يكون هناك 40 شخص، هذا هو المذهب. والمذهب يعني يرون هذا العدد استنادا لما جاء عن كعب بن مالك قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة قال ونحن كنا يعني 40 رجلا. وهذا يا أخوان لا يخفى عليكم هذا يعني، وجاء فيه يعني هل يعني كان هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم. هذا الأمر ما في تحديد 40، هو قاعد يتكلم عن حالهم عددهم كم كان، قال كان عددنا 40، لكن ما قال ولم يبين أنه لو كان عددهم أقل من 40 أنه لا تصح الجمعة، لا يوجد في هذا الحديث أي دلالة على التحديد 40، إنما يحكي حالهم وكم كان عددهم في ذلك الوقت. ولذلك يا أخوة الصحيح أنه لا يشترط عدد 40، وإنما يشترط أقل الجمع وهو 3، إمام ورجلان فقط، هذا الذي يشترط، لو وجد 3 صلى بهم أحدهم صحة الجمعة، هذا هو الصحيح، لأن الجماعة تطلق الجمعة على أقل الجمع وهم 3. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني إن نقصوا عن 40 على المذهب فإنهم يصلونها ظهرا، يعني لو كانوا مثلا الحين في البداية الصلاة خطبة مثلا كانوا 40، واحد خرج منهم قالوا يصلونها ظهر لو وهقهم، فهذه إشكالية. الرابع تقدم خطبتين، أيضا من شروط صحة صلاة الجمعة أن توجد خطبتين، خطبة الأولى والخطبة الثانية، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والخطبة لها شروط أيضا، منها الوقت، فهي يعني تأخذ نفس وقت صلاة الجمعة، نقول في هذا الوقت من بعد الزوال إلى يعني دخول وقت العصر. والنية، وهذا شرط لكل عبادة، ووقوعهما حضرا بمعنى لأن المسافر لا تجب عليه الصلاة الجمعة إلا أن يكون تابع، يعني تلزمه بغيره، يعني إذا وجد ناس يصلون الجمعة فيصلي معهم، لكن إذا كانوا مسافرين يقيمون صلاة الجمعة لا، كلهم مسافرين لا تلزمه، لكن يمكن أن يصلي تبعا للحاضرين. قال وحضور 40، لأن هذا هو العدد اللي عندهم، لكن على ما ذكرنا نحن حضور وجود 3، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، يعني أن يعني تكون الخطبتين يخطبها من تصح إمامته، الشخص اللي توفر فيه شروط الإمامة. نعم.
قال رحمه الله وأركانهما 6: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، وسن قصرهما والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة.
نعم. قال وأركانهما، يعني أركان الخطبتين ستة: حمد الله، أن يحمد الله فيها، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن يقرأ ولو آية واحدة من كتاب الله، وأن يوصي بتقوى الله فيها، وأن يوالي بينهما، يعني أن يوالي بينهما وبين الصلاة، ما تكون بعيدة عن الصلاة، تكون موالاة. قال والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني بحيث أنه إيش يرفع صوته حسب يعني قدرته وحسب الحاجة. وسننهما الطهارة، هذه من السنن ليس من الواجبات، فلو يعني خطب وهو على غير وضوء تصح خطبته. وستر العورة وإزالة النجاسة، ستر العورة شرط من صحة الصلاة لكن الخطبة لا تشترط. وإزالة النجاسة، طبعا لا يجوز له أن يكشف العورة، عورة النظر لا يجوز له أن يكشف أمام الناس، هذا ليس يعني، لكن حينما يقول ستر العورة عورة الصلاة، وأنتم تعرفون في فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر. قال وإزالة النجاسة، يعني لو كان عليه نجاسة وخطب تصح، لكن لا يجوز له أن يصلي حتى يزيل هذه النجاسة. قال والدعاء للمسلمين، أن يدعو للمسلمين في الخطبة، لأنها يعني وقت اجتماع الناس فيقتنص مثل هذا الأمر فيما يعني يظن إن شاء الله فيه استجابة للدعاء. قالوا أن يتولاهما مع الصلاة واحد، من السنن أن اللي يخطب الخطبتين هو الذي يصلي بالناس. قال ومن السنن رفع الصوت بهما حسب الطاقة، أن يرفع الصوت حسب الطاقة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يخطب قائما، تكون يخطب وهو قائم لا وهو جالس، فلو خطب وهو جالس صحيحة لكنه خلاف السنة. قال على مرتفع، وأن يكون أيضا يخطب وهو واقف على مكان مرتفع، ولذلك وضعت هذه المنابر. معتمدا على سيف أو عصا، أن يكون وهو يخطب يعتمد على سيف أو عصا كما هو كان يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجلس بينهما قليلا، بين الخطبتين يجلس قليلا، هذه من السنن. فإن أبى أو خطب جالسا ففصل بينهما بسكتة، فإن يعني خطب جالسا، الآن كما قلنا الخطيب القائم يخطب الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم الخطبة الثانية، طيب إذا خطب وهو جالس قالوا يفصل بينهم بسكتة، يسكت ثم يبدأ الخطبة الثانية. قال وسن قصرهما، يعني الخطبتين تقصر ما يطيل فيها، وتكون الثانية أقصر من الأولى، من الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة، من ورقة، لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى وتكره مداومته عليهما.
نعم، فصل. قال: ويحرم الكلام والإمام يخطب. لا يجوز الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب. قال: وهو منه بحيث يسمعه، يعني أن يكون هو يعني المأموم يسمع الخطيب، فيحرم حتى لا يشغله عن سماع الخطبة والاستفادة. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. الأصل أن يقام في البلد الواحد جمعة واحدة أو صلاة عيد واحدة، هذا هو الأصل. لكن إذا وجدت حاجة إلى مكان آخر، كأن يكون مثلا هذا المسجد لا يتسع، فيفتح مسجد آخر بإذن ولي الأمر. قال: إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. إلا إذا وجدت حاجة مثل ما قلنا، فالأصل كما قلنا أن تكون صلاة واحدة للجمعة وللعيدين. قال: فإن تعددت لغير ذلك، ما في سبب يبيح تعدد الجمعة، فتعددت، قال: فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، يعني التي أحرمت أولا هي الصحيحة. وهناك قول آخر أن الذي يعني سبقت زمنا، يعني مثلا هذا المسجد على سبيل المثال هو الذي تقام في صلاة الجمعة بالمنطقة هذه، مثلا منطقة الفاحيل، لا يوجد مسجد آخر سواه، ثم جاء مسجد آخر فتح جمعة أخرى، أي الصلاتين أصح؟ يقول المؤلف: الذي يبدأ بالإحرام أولا، فلو أن الثاني بدأ بالإحرام صلاته اللي تصح وصلاة هؤلاء لا تصح. هناك قول آخر: لا، أن الأولى من حيث إيش؟ يعني كونها هي التي يعني بدأت، فهي يعني من حيث الزمن هي الأولى حتى لو تأخرت في الإحرام، لأن هذه هي إيش؟ هي التي إيش افتاتت على الجمعة الأولى. فهنا نقول، وهذا هو الصحيح، أنها الأقدم زمنا وإنشاء، ولو تأخرت في التحريمة. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، يعني الجمعة تدرك بإدراك ركعة واحدة، من أدرك ركعة واحدة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. قال: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، يعني في المسجد. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين بعد الجمعة. فالمؤلف فهم من هذا، قال أن أقلها ركعتين وأكثرها ست جمعهم. هناك من أهل العلم من يرى يعني خلاف هذا القول، فيقول: إن صلى السنة يعني التي بعد الجمعة في المسجد فالسنة أن يصليها أربعا، وإن صلاها في البيت فالسنة أن يصليها ركعتين. وليس هذا يعني من خلاف التنوع وليس الدمج، إحنا ندمج ركعتين هنا وأربعة هناك فنقول ست ركعات. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن يقال أن السنة من أراد أن يتنفل بعد الجمعة إن صلاها في المسجد أن يصليها أربع ركعات عفوا ركعتين ثم ركعتين، وإن صلاها في البيت فإنه يصليها ركعتين فقط. وبهذه الحالة يكون يعني عمل بالأحاديث بتنوع، ويكون هذا من خلاف التنوع. قال: ويسن قراءة سورة الكهف في يومها لما في ذلك من الفضل، وتبدأ يعني قراءة سورة الكهف يعني كما جاء في الحديث في يوم الجمعة، فيبدأ من اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فمن قرأها في هذا الوقت فقد أدرك الفضل. ومما جاء في فضلها أن الله يضيء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: وأن يقرأ في فجرها أيضا من السنن في فجر الجمعة، يعني فجر يوم الجمعة، أن يقرأ السجدة، وهل والإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن بالصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، ووقتها كصلاة الضحى. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى 9 تكبيرات والثانية 7، وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
نعم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض كفاية، أي حكمها فرض كفاية، والفرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهناك حقيقة من أهل العلم من يرى أن صلاة العيدين فرض عين وليست فرض كفاية، ومما يعني دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، أمرهن بالخروج إلى صلاة العيد. قالوا هذا مما يؤكد يعني ويدل على أنها يعني واجبة وجوبا عينيا وليس كفائيا. قال: وشروطها كالجمعة، نفس شروط الجمعة اللي ذكرناها، ما عدا الخطبتين، فإن الخطبتي العيد سنة وليست واجبة عكس الجمعة وهي واجبة. قال: وتسن صلاة العيدين أن تكون في الصحراء وليس في المسجد، أفضل تكون في الصحراء خارج البلد في يعني مساحة فاضية أرض، وينبغي أن تكون قريبة حتى لا تشق على الناس. يعني صحيح وإن قلنا يعني تكون في مكان واسع فساحة، لكن ما تكون يعني بعيدة جدا عن الناس حتى لا تشق عليهم الذهاب. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم الفطر صلى العيدين، لم يصلي كما جاء عن الراوي ابن عباس قال لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما شيئا. فقال المؤلف يكره التنفل، ويعني حقيقة قول المؤلف يكره يعني فيه نظر والله أعلم. يعني لو قال يعني أنه لا يشرع مثلا لا يوجد، لكن لو فعلها الناس ما نقول أنه يكره. مثلا إنسان جاء المصلى العيد مبكرا فأخذ ركعتين على مجرد أن ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام فيأتي وقت الصلاة. قال: ووقتها كصلاة الضحى، يعني وقت العيدين كصلاة الضحى. صلاة الضحى مثل ما قلنا تبدأ من ارتفاع طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال حينما يأتي وقت النهي قبله بقليل. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. إذا ما يعني ربما أنهم ما يجيهم خبر رؤية هلال شوال إلا أو مثلا هلال الأضحى ما يبلغهم إلا متأخر، مثلا بلغهم أن جاهم ناس وقالوا إحنا رأينا الهلال وهم ثقات، ففي هذه الحالة جاءهم بعد الزوال للحالة يصلون العيد من اليوم الثاني، كانوا صائمين يفطرون ويصلون من اليوم الثاني. قال: وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. المأموم يبكر ويسارع بالخيرات، والمأموم يأتي في وقت الصلاة. وإذا ذهب في طريق يرجع من الأخرى، أيضا مما يسن في صلاة العيد أنه إذا ذهب من هذا الطريق يرجع من طريق آخر، كما جاء ذلك في السنة. قال: وكذا الجمعة، قاس عليها الجمعة. والصحيح أنه القياس هنا لا يصح، لأن هذه عبادات فلا تقاس على العيد. قال: صلاة العيد وصلاة العيد ركعتان. هذا بالإجماع أنها ركعتان، أنها يعني أن صلاة العيد ركعتان. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا. يكبر، هذه التكبيرات الزوائد هذه سنن، سنة ليست واجبة، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام يكبر ست قبل أن يقرأ الفاتحة. قال: وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يرفع يديه مع كل تكبيرة، كلما يكبر يرفع يديه، ويقول بينهما يعني بين التكبيرات الزوائد هذه، يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الذكر لم يثبت حقيقة فيه حديث، لم يثبت فيه حديث، يعني كون أنه خصصه. نعم العلماء قالوا يعني إذا الإمام طول بين التكبيرتين يذكر الله، لكن تخصيص هذا الذكر يحتاج إلى دليل. قال: ثم يستعيذ بعد التكبيرات الزوائد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بسبح في الأولى، ويقرأ في الثانية بالغاشية. وجاء أيضا من السنن أيضا أن يصلي في صلاة العيد أن يقرأ بسورة بالركعة الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقترب الساعة وانشق القمر. قال: فإذا سلم خطب خطبتين. بعد ما يصلي، إذن صلاة العيد يبدأ بالصلاة، ليس كالجمعة، الجمعة نبدأ بالخطبة ثم الصلاة، صلاة العيد يبدأ بالصلاة ثم الخطبتين. كما قلنا خطبتي صلاة العيد سنة وليست واجبة. قال: وأحكامهما كأحكام خطبتي العيد الجمعة عفوا. قال: لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. قال: والثانية سبع تكبيرات الخطبة الثانية، وهذا لا دليل عليه. المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ خطبه بالحمد، حمد الله عز وجل. قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني إذا صلى العيد بدون تكبيرات زوائد صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة، وكذلك الخطبتين سنة. قال: وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
قال رحمه الله: فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيد العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام تشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك.
نعم. فصل: قال: يسن التكبير المطلق. هناك يعني يشرع نوعان من التكبير: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يعني لا يتقيد بوقت ولا بمكان ولا بزمن. ويشرع التكبير في ليلتي العيدين التكبير المطلق إلى فراغ الخطبة، لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا تكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال وفي كل عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة أيضا يشرع فيها التكبير المطلق، اللي هي العشر الأيام الأولى، عشر الأوائل من شهر ذي الحجة. طبعا عشر ذي الحجة هو عيد إيش؟ الأضحى. لكن التسع أيام اللي قبلها أيضا يشرع فيها التكبير المطلق. ففي رمضان، عيد رمضان لا يشرع إلا التكبير المطلق، ما فيه مقيد، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، تكبير مطلق ما في مقيد في صلاة عيد الفطر أو في عيد الفطر، ما يوجد تكبير مقيد. صلاة أو عيد الأضحى فيه نوعان من التكبير، تكبير مطلق وهذا من ليلة دخول شهر ذي الحجة، إذا أعلن أنه دخل شهر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، ويستمر التكبير المطلق إلى نهاية يعني أيام التشريق، التكبير المطلق مستمر. أيام التشريق تنتهي بأربعة عشر ذي الحجة. قال والتكبير المقيد في الأضحى فقط، يكون متى؟ عقب كل فريضة صلاها في جماعة، عقب كل صلاة فريضة في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة اللي هو يوم التسعة من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق اللي هو يوم 13 ذي الحجة، عفوا آخر أيام التشريق يوم 13 ذي الحجة وليس 14، لعلي أخطأت قبل قليل وقلت 14. آخر أيام التشريق هو يوم 13 ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وينتهي يعني أيام التشريق بعصر آخر صلاة، يعني راح يقرأ يقول فيها التكبير المقيد عصر يوم 13 من ذي الحجة، لأن المغرب خلاص صار إيش هذا، دخلنا في الليل ليلة إيش 14 ذي الحجة، فخرجنا من أيام التشريق، أيام التشريق تنتهي في الغروب. فقال من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد يكون بعد الصلاة. نلاحظ المؤلف قال في جماعة، معنى هذا لو صلى صلاة الظهر مثلا منفردا فاتته الجماعة إنه إيش ما يشرع له التكبير المقيد، وذهب بعض العلماء إلى أنها مشروعة حتى للمنفرد. قال إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. أما المحرم اللي هو الحاج ليس لا يبدأ من فجر يوم عرفة، إنما يبدأ من ظهر يوم النحر، لأن في الفترة هذه هو محرم ومشغول بالتلبية. يوم العيد يكون إيش أدى طاف الإفاضة وسعى وتحلل، فتكون أول صلاة عنده إيش الظهر، فيبدأ من الظهر تكبير المقيد. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني الإمام بعد ما يسلم يستقبل الناس فيبدأ بالتكبير ويكبرون الناس، ولا يكون تكبير جماعي، كل كبر لوحده. وصفة التكبير الذي جاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنكم، يعني أن يقول الإنسان يوم العيد يقول الناس لبعضهم تقبل الله منا ومنكم، لا بأس بذلك. ومثله أن يقول عيد مبارك عليك أو تقبل الله طاعتك وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح أن يصليها كالنافلة.
نعم. صلاة الكسوف، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، ومعنى هذا الأمر أنه انحجاب ضوء القمر أو الشمس، ينحجب ضوءها بسبب غير معتاد. معروف أن الشمس تغيب عند وقت الغروب وتطلع عند وقت الطلوع، لكن إذا ذهب ضوءها في هذه الفترة من طلوعها إلى الغروب هذا يعتبر كسوف. ويجوز أن يطلق، يعني يقال كسوف الشمس ويقال كسوف القمر، وأيضا يجوز أن يقال خسوف الشمس وخسوف القمر، فيجوز أن يقال أحدهما للآخر. فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، هذا هو معناه. وصلاة الكسوف سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بفعلها، بل ذهب بعض أهل العلم، يعني هذا هو قول الجمهور أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى كونها واجبة، إلى أنها واجبة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. وقوى هذا القول ابن القيم وكذلك الشيخ بن باز وابن عثيمين، أنهم يرون حقيقة يعني قوة القول بوجوب صلاة الخسوف والكسوف. وهي قال سنة من غير خطبة، يعني ليس فيها خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، الناس يصلون من بداية الكسوف يوم يعلموا أنه، يعني الآن وسائل الإعلام تخبرنا، لكن في السابق يوم يرون الكسوف يلجؤون إلى الصلاة حتى تنجلي. قال ولا تقضى إن فاتت، يعني لو أن إنسان ما درى أن في صلاة كسوف إلا بعد يعني انجلاء فهنا لا يقضيها. نعم قال وهي ولا تنقضي إن فاتت، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان، صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد، وما يسجد بعدها، يعود مرة أخرى فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركعة ثانية ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية نفس الشيء. إذن يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. هذه كيفية صلاة الكسوف. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. هذا هو المذهب، يرون أنه يجوز أيضا أن يزيد ركوع ثالث ورابع وخامس، وهذا يا أخوان بناء على حديث الكسوف. حديث الكسوف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ونقلت عنه يعني عدة روايات. الصحابة يعني حصل منهم اختلاف، بعضهم قال ركوعين، بعضهم قال ثلاث، وبعضهم قال أربع. ولذلك المذهب قالوا إن يجوز اثنين ويجوز ثلاثة وأربع. هناك رأي آخر قالوا لا، أكثر الروايات على أن في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا صلاة واحدة كسوف، فإذا الثلاث هذه خطأ من الراوي، والأربع خطأ من الراوي والخمس خطأ من الراوي، فبالتالي لا نعمل بهم، لا نعمل بها. وهذا هو الصحيح، لأن هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، هم أثبتوا من فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أن صلى الكسوف إلا مرة واحدة، وأغلب الروايات أنه صلى صلاة الكسوف بركوعين. إذن هنا لا بد أن إيش؟ أن يكون منها صحيح ومنها خطأ. يعني مثل الآن إنسان يفعل فعلة واحدة فينقل مثلا شخص صلى الآن ورآه ثلاثة، فهذا قال هذا صلى ركعتين، هذا قال ثلاثة، الآخر قال ثلاثة، مو معقول يكون اثنين صح، ركعتين ثلاثة صح، لا أكيد واحد منهم هو الصح والآخر خطأ. فإذا كثرت الروايات والألفاظ على واحدة قول فإن هذا هو الذي يصح، فلذلك الصحيح أنه ركعتين فقط. ثم قال وما بعد الأول سنة، يعني الركع الأول هو الركن، هو الواجب، هو الركن، وأما الركوع الثاني فهو سنة، يعني لو لم يفعله صلاته صحيحة، ولا تدرك الركعة إلا بالركوع الأول. يعني لو أن إنسانا ما أدركهم إلا بالركوع الثاني يعتبر هذه الركعة غير محسوبة له. قال ويصح أن يصليها كالنافلة العادية، يعني ركعتين بركعة واحدة يصح، لكن السنة أن تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند صلاة الاستسقاء. يقول ذكرتم نوعي العورة فما هما؟ يعني قلنا أن في عورة النظر وفي عورة الصلاة. عورة النظر بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الصلاة تزيد عليها أنه لابد يستر عاتقيه. عورة المرأة الصحيح أن المرأة كلها عورة في النظر، لكن في الصلاة تكشف وجهها، واختلفوا في الوجهين عفوا الكفين والقدمين. ذكر صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف يا أخوان يعني وردت بعدة صفات وليست صفة واحدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.